السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نكمل بإذن الله عز وجل. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا كان في سورة ايه المرة اللي فاتت؟ سورة الأعلى.
واتكلمنا عن ترابط ما بين سورة البروج
والطارق والأعلى.
واتكلمنا في نقطة محورية اللي هي ايه؟ مسألة ان ربنا سبحانه وتعالى في الأزمات بيطمننا على الدين مش بيطمننا على نفوسنا. فالإنسان لما في الأزمات بيقرأ القرآن بيستبشر وبيطمئن إن الدين سينتصر، لكن بيجد إن القرآن اللي بيطمنه إن الدين هينتصر بيقول له أم حسبتم أن تتركوا وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني نفس القرآن اللي بيقول له الدين هينتصر بيقول له أنت هتبتلى، وبيطمنوا ان ربنا سبحانه وتعالى هيثبت الصادق، ما تخافش، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. لما نيجي نشوف احنا قلنا الثلاث صور بيطمنونا ان القران محفوظ. سلسله حفظ القران من اللوح المحفوظ الى صدر النبي صلى الله عليه وسلم تجدها في الثلاث صور بتوع المره اللي فاتت، سوره البروج، سوره الطارق، سورة الأعلى. سورة البروج بتقول لك هو في السماء في لوح محفوظ، بل هو قرآن المجيد في لوح محفوظ. أثناء نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم في محاولة من الشياطين، ربنا سبحانه وتعالى بيطمنك بيقول لك والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقل. النجم اللي بيثقب الشياطين اللي هتحاول إن هي إيه؟ تستمع الى الوحي او تاخذ الوحي عشان يبقى معاها حاجه زي الوحي. ما هي عايزه دايما احنا قلنا من منهج اهل الباطل ان هم بيقولوا ايه؟ فلناتينك بسحر مثله. انت جيت بعصا قدام الناس تشبه السحر فيحاول يعمل سحر، انت جيت بكلام هو يحاول يجيب كلام. لذلك احنا قلنا الفكر لا يحارب الا بالفكر والعقائد لا تحارب الا بالعقائد. قلنا من سنن الله الكونيه ان لما بيصطك او بيصطدم مادتين في بعض المادة الاضعف تكسر. يعني لو ازاز في حجر اتخبطوا اللي كسر الازاز. كذلك الافكار لما تتخبط في بعض وتتصادم مع بعض الفكرة الضعيفة تسقط وتنهار. فهم الشياطين عايزة تسترق وعايزة تاخد الوحي عشان يبقى معاها وحي هي كمان، بتقولوا لاتباعها. فربنا بيطمنك في رحلة نزول القرآن في السماء والطارق، وفي صدر النبي صلى الله عليه وسلم بيطمنك بيقول لك سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. فرحله الوحي محفوظه من اللوح المحفوظ الى صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فانت كده بتبقى ايه؟ مطمن. يبقى اذا المعركه الاساسيه الاولى قبل المعركه الحربيه العسكريه، المعركه الاساسيه هي مع الوحي. ودايما احنا الاطمئنان بيزداد ان احنا نطمن ان الوحي محفوظ. ولكن الوحي محفوظ، تطبيقاتك انت وفهمك انت للوحي ومعاملتك انت مع الوحي دي اللي عايزه حذر. تكلمك انت بالوحي انك تدخل انت كعامل للدين، انت كعامل للدين انك تتكلم بكلام ليس من الوحي، يعني تقول كلام من القرآن وتحط جنبه كلام مش من القرآن، ده شيء خطير جدا. وده انت مش محفوظ منه. يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يبقى بيلو لسانه بيقول كلام ينفع يبقى وحي، ينفع يبقى نص، ويحطه جنب النصوص. بني إسرائيل كانوا بيعملوا كده، فعوام الناس يفتكروه من الدين وهو ليس من الدين في شيء. لذلك أخطر شيء، أخطر شيء، احنا قلنا ان الوحي محفوظ وان الشياطين مستحيل هيجيبوا زيه، مستحيل. عشان عايزكم تركزوا الدرس النهارده دسم شويه، خلاص هنتكلم في ايات من سوره الاسراء لكن دي مقدمه. النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن صياد في المدينه اثار جدل بين الصحابه هل هو المسيح الدجال ولا مش هو الدجال. في ناس قالت ده الدجال، في ناس قالت لا مش الدجال. المهم احاديث كثيره النبي صلى الله عليه وسلم في احدى الروايات صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جه لابن صياد ده وخبأ له خبيئة, يعني عمل ايده كده ورا ظهره خبأ له خبيئة عشان يعرف ابن صياد ده بيستعين بشياطين عشان يعرف حاجات من اللي بتغيب عن الناس ولا لا. فخبأ له خبيئة, النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له ايه؟ جمهور المحدثين الشراح زي ما النووي بيقول, بيقول النبي صلى الله عليه وسلم خبأ له آية الدخان, يعني أضمر النبي صلى الله عليه وسلم, إن وبعض الشراح قالوا كان كاتبها في إيده, لكن بعض المحققين قال أضمر في صدره إن هو خبأ له آية إيه, يوم تأتي فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين, فارتقب يوم تأتي السماء إيه بدخان مبين. فخبأ له خبيئة. فابن صياد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما خبأت لك, النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل مين؟ بيسأل ابن صياد. فابن صياد قال الدخ, الدخ دي قالوا دايما عادة الكهان هم بينطقوا نص الكلام او مش كل الكلام, قصده ايه؟ قصده كلمة الايه؟ الدخان. فالإمام النووي وغيره قال, الإمام قبل الإمام الخطابي قال ان عادة الكهان لما يحاولوا يجيبوا حاجات زي الوحي ما يعرفش يجيب آية كاملة, يعني الآية اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه بها من عندي سبحانه قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين, آية كاملة. هو لما حب يجيب حاجة قال كلمة الايه؟ الدخ, نص كلمة من وسط آية, يعني معرفش يقول فارتقب يوم تأتي السماء, هو كان عايز يقولها وكان نفسه الشياطين يجيبوها له, لكن الشياطين ما يعرفوش يجيبوا له غير كلمة الايه؟ الدخ. معنى ايه الكلام ده؟ ان مهما حاول الشياطين ان يجيبوا حاجة زي القرآن لن يستطيعوا, هيجيبوا حاجة زي ربع كلمة في وسط آية ده اخرهم. فانت لابد انك تعتز بالقرآن, لذلك اللي هنتكلم عنه النهاردة في الاسراء, يعني ختام الآيات اللي هنتكلم عنها, قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. لو كل الإنس قرروا هم يتوقفوا عن العمل في أي حاجة في الحياة إلا للإتيان بمثل هذا القرآن, وكل الجن تعاونوا معاهم على الإتيان بمثل هذا القرآن لن يستطيعوا. خلاص. لذلك نجد أن في سورة الإسراء اللي هنتكلم عليها النهاردة أو جزء منها, حديثة الإسراء في أغلب المؤرخين يعني قالوا ان حصلت سنة كام من البعثة؟ 10. في ناس قالوا السنة الخامسة, في ناس قالوا في السادسة, لكن اغلب الناس قالوا العاشرة من البعثة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين او بثلاث سنين. بعد كل السنوات دي في مكة ولسه برضو يعني بيتجادلوا في قضية القرآن, ولسه عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يغير في قضية القرآن. الآية اللي هنبدأ من عندها النهاردة, وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا, ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا, إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لغاية 10 سنين من البعثة ومش فقدين الأمل وعايزين يتدخلوا في قضية القرآن, وعايزين ولو شيئا قليلا من التغيير في القرآن. زي لما تيجي تقرأ سورة الإسراء تجد أن معركتهم مع القرآن مستمرة, لذلك تجد من أول الإسراء خالص من أول السورة إن هذا القرآن, خد بالك دايما كلمة هذا القرآن يعني إيه, دايما كلمة هذا القرآن بتيجي كتير في القرآن, يعني الإعجاز اللي القرآن بيتكلم عنه هو ده اللي بإيدك, هو اللي معاك, أيوة هو ده, ما تفتكرش إن حاجة تانية. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إيتي بقرآن غير هذا, وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن. إحنا دايما القرآن بنسمع هو القرآن اللي في إيدك, أيوة هو ده, وكأن صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي إن وقال رسول ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن, يعني أو مثل هذا يهجر, اللي عارف قيمة القرآن بقى, أو مثل هذا القرآن يترك ويبعد عنه, ده ضلال, ده اللي عارف قيمة القرآن. فربنا بيقول إن هذا القرآن في سورة الإسراء يهدي للتي هي أقوى, وتجد بعد كده ولقد صرفنا
في السورة هنا
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر.
وبعدين
وإذا قرأت في نفس السورة وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ساعة القراءة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وساعة السمع يا ريت لو الناس معاها مصحف أو لحفظ سورة الإسراء. وبعد كده نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. الشاهد أنا بعدي ليه كده؟ أنا عايز أقولك إنهم من أول السورة وشغلين بالهم بقضية القرآن، يا إما مش عايز يسمع يا إما مش مقتنع يا إما ساعة السماع بيتناجب أشياء معينة إذ هم نجوى. أحد الوسائل اللي بيحاربوا بها القرآن وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. قبلها وسيلة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك، إن ساعة سماع القرآن يتدخل بالشهوات، ودايما دي مشهورة فأكثر من موضع في القرآن، منها واستفزز من استطعت منهم بصوتك، منها وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني شغلوا الطبل والمزامير أثناء المزمار أثناء تلاوة القرآن عشان ينشغلوا بالشهوات، ومنها آخر سورة النجم وإذا وأنتم سامدون، سامدون يعني مشغولون بسماع الأغاني، فمن هذا الحديث أنتم تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، زي ما روي عن ابن عباس ان سامدون اي الغناء. الشاهد الانشغال بالشهوات اثناء القرآن دي واستفز من الصلاة. احد الوسائل بقى ان بدأوا، طب واحنا ليه نسكت؟ احنا نضغط عليه عشان يغير في القرآن. الضغط في سورة يونس قالوا له ايه؟ ايتي بقرآن غير هذا، غيروا كله، يعني هما بيقولوا له احنا عندنا استعداد تجيلنا بقرآن وعندنا استعداد تجيلنا بوحي وعندنا استعداد يبقى في دين، بس مش القرآن اللي معاك ده، هات لنا قرآن تاني. ايتي بايه؟ بقرآن، يعني هو بيقول هات قرآن واتكلم في الدين بس مش الدين ده، قرآن غير هذا. هنا بقى وصلوا لمرحلة في اواخر المرحلة المكية انه بيقولوا له ايه؟ وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا إيه قليلا. 73 الإسراء 73 معايا يا جماعة؟ طيب في نقطة اللي فات دي كانت مقدمة عن قضية القرآن، وآخر حاجة برضو في الإسراء خالص استمرار معركة القرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس علما، انك لازم تستمر بالرغم من كل هذه الحرب لابد ان تستمر في قضية القرآن. النقطة الثانية كمقدمة في سورة الإسراء ايضا، سورة الإسراء وهي بتبدأ بسبحان الذي اسرى بعبده ليلة من المسجد الاقصى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ونريه من اياتنا انه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. انا اقول لفتة سريعة كده عشان دي هتفيدنا في شرح اية وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا. بدأت سورة الاسراء بان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل قدرة الله عز وجل في معية الله عز وجل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. دايما المسجد الأقصى يا جماعة ده ترمومتر التمكين في الأرض، دايما اللي في الغالب اللي بيسيطر على المسجد الأقصى وبيسيطر على هذه الأرض ده اللي بيممكن له في الأرض. فدي كأنها كانت بشرى لقرب تمكين النبي صلى الله عليه وسلم، ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وحده في رحلة الإسراء. ذلك هنا السورة اتكلمت عن الإسراء مش عن المعراج. المعراج في سورة ايه؟ النجم. السورة هنا اتكلمت عن الايه؟ عن الإسراء. وإن كان إشارة المعراج جات في آية وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوف، نفس سورة الإسراء. لكن هنا كلام عن الإسراء، الذهاب للمسجد الأقصى. وجات الآيات اللي بعدها ان ربنا ودى اليهود المسجد الاقصى، بني اسرائيل وداهم من المسجد الاقصى وشالهم من المسجد الاقصى وبعدين رجعهم من المسجد الاقصى وبعدين شالهم من المسجد الاقصى مرتين، وقال لهم الذهاب للمسجد الاقصى يكون بالطاعه والخروج من المسجد الاقصى يكون بالمعصيه، وقال لهم ان عدتم عدنا.
ومش لازم الخروج من المسجد الأقصى بالمعصية مش لازم بعذاب سماوي، لا ده هيوصلت عليكم ممكن يبقوا ظلمة وممكن يبقوا عباد طائعين.
خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى قد يسلط الظالمين على عصاة المؤمنين. الله عز وجل يسلط الظالمين، ممكن يسلط كفرة على عصاة المؤمنين عقوبة للمؤمنين. خلاص نجد ان بعد آية الإسراء جاءت آيتين قبل آية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. اللي عايز يسأل يا جماعة ماشي، أهم حاجة بس نبقى صحيحين كده ومركزين. جاءت آيتين بعد آية الإسراء، الآية الأولانية آتينا موسى الكتاب، والآية الثانية ذرية من حملنا مع نوح. دول ملخص التاريخ البشري من أول سيدنا نوح لغاية إيتاء موسى الكتاب. العلماء بيقسموا الزمان لمرحلتين، من بعثة سيدنا نوح لغاية إهلاك فرعون وقبل إيتاء موسى الكتاب، دي بيسموها مرحلة معينة. ومن بعد إيتاء موسى الكتاب لغاية بقى بمجيء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، دي مرحلة تانية معينة. المرحلة الأولى قريبة من مرحلة الاستضعاف، مفيش فيها، ما كانش فيها تشريع متكامل، ما فرضش فيها الجهاد، لأن ما تكونتش أمة كاملة ينزل عليها تشريع، فما نزلش كتاب تشريعي كامل، كانت مجرد صحف، ما نزلش كتاب تشريعي كامل وقامت أمة تشريع. خلاص لذلك الأزمنة دي كلها كان الحل عذاب استئصالي كامل ينزل. كان اللي بيحصل ان لما الأمة تكذب بيحصل ايه؟ عذاب استئصالي. من بعد إهلاك فرعون وإيتاء موسى الكتاب ما عادش في حاجة اسمها العذاب الاستئصالي الكامل، لا ممكن يبقى ايه قرية يخزف بيه، انما عذاب كامل لقوم ده ما حصلش من بعد إيتاء موسى الكتاب. وفي حديث عن نبي صلى الله عليه وسلم مروي في المسألة دي. الشاهد ان ده احدى النهايات، اما إهلاك الظالم زي فرعون وإيتاء موسى الكتاب وبداية التشريع، او إهلاك الظالمين ويبقى طائفة قليلة زي ذرية من حملنا مع نوح. فكأن ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت في اخر مكة، يعني سورة الاسراء مليئة بالاشارات. خد بالك لما نزلت سورة الاسراء ما كانوش عارفين الهجرة هتبقى امتى. احنا لو خدنا قول ان هي في السنة العاشرة من البعثة، يعني بعدها بسنتين ثلاثة، ما كانوش عارفين ان بعد سنتين ثلاثة يحصل تغيير، مش عارفين. لكن سورة الاسراء مليئة بالاشارات، مليئة بالاشارات. لذلك اخر السورة اللي بيقرأ القرآن من الذين أوتوا العلم يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا إيه لمفعولة، دي كأنها إشارة عاملة زي إشارة عاملة زي سورة النصر كده، لما فاهم منها عمر بن الخطاب إن ده قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن في إشارات في سورة الإسراء، الذين أوتوا العلم الذين يقرؤون القرآن يعرف إن وعد ربنا بالتمكين جاي، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا إيه لمفعولة. وإن كان أغلب المفسرين قال ختام الآية ده الذين أوتوا الكتاب، يعني اللي كان من أهل الكتاب بيسمع القرآن يقول فعلا ده القرآن، وفعلا ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا عندنا وعد من ده في الكتب السابقة. الشاهد كأن إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم إن النهاية قربت، ونهاية مكة إحدى اثنين، عذاب استئصالي كامل، يا إما تخرج من الأرض وينزل عليك بقية التشريع لأمة تانية غير دول، ودول يستبدل. خلاص لذلك تجد في سورة الإسراء القواعد اللي بتقوم عليها الدول، القواعد الكلية، الآيات التشريعية الكلية اللي الأول مرة في السورة المكية تطرح بهذا التفصيل، بر الوالدين وآيات القصاص والزنا واليتيم والقسط اللي بيسموها الوصايا العشر اللي ذكرت في آخر الأنعام وفي سورة الإسراء، اللي بيقال ان هي مذكوره في سورة في التوراه، الوصايا العشر من اول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. دي لما دي لو اتشالت من اي مجتمع ينهار، دي القضايا الكليه اللي هنبدا نتحول من افراد في مكه المجتمع في المدينه. فكان الايات دي ربنا بيقول ايه، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ومن قتل الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ده دي بدايات عن القصاص. هو احنا عندنا قصاص في مكه؟ ده دي بشريات ان احنا هنبدا نطبق التشريع. ان هيبدأ ينزل لنا تشريع متكامل. لذلك سورة الإسراء بتتميز ايضا ان اغلب الصور المكية كانت بتتكلم عن سنن الله في الاغلب في الافراد. بدأت الإسراء تتكلم عن سنن ربنا في القرى، تلاقي ايتين فيهم اشكال في فهمهم، وفهمهم بيعد عمود من عواميد فهم سنن ربنا في معاملة الامم. ودي ممكن تبقى عايزة فتح من ربنا درس اخر يعني. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا. الايه بعدها على طول ايه؟ من كان يريد العاجلة. ربنا بيقول لك في فرق بين سنة ربنا في القرية في الامة وسنة ربنا في الايه؟ الفرد. الفرد ممكن يعجل له الزينة الى ان يموت وما يحصلوش حاجة. يعني واحد ممكن فاجر كافر ظالم يمتع في الدنيا ما نشاء لمن نريد، دي ليها سنن معاملة ربنا، مش كده؟ ما تستعجلش. لذلك مش فاكر قلت لكم مرة فاتت ولا عبد الله بن ابي بن سلول مات موت عادية. المجتمع تخيل لو انت عايش في مجتمع المدينة تبقى انت منتظر ده هيموت بقى لسانه ايه هيدلدل كده وهيتفضح ووشه هيسود وهيتكتب عليه منافق كده والملائكة لا هو انت متوقع انه لازم لا مات موت عادية جدا. بل بالعكس ابنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كفنه في قميص، والنبي صلى الله عليه وسلم راح اداله قميص النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل فناس كتير معتقدة ان في مثلا احد الكذابين اللي بيجوا في التلفزيون دول ان متوقع ان اول ما يقول الكذبه لسانه هيتشل، اهو هيتشل اخر الحلقه هيتشل، يطمن عليه بعد الحلقه يلاقيه ما تشلش. اقصاهم يعني يقينا يقول لك ايه اكيد هيموت موته وحش، ممكن يفاجئ انه مات موته عاديه. سنه ربنا في الافراد غير سنه ربنا في الامم. امتى الافراد ممكن يحصل فيهم كده؟ في افراد زي قارون اتخسف بيه، يعني في افراد ممكن يبقى نهايتهم نهايه واضحه للجميع، لكن مش كل الافراد. في افراد لازم كان يتعامل فيهم كده. ليه؟ لانه تدخل في اخطر شيء. احنا قلنا اخطر شيء في الحياه حفظ الوحي. عشان كمان عايزكم تركزوا في قضيه حفظ الوحي دي. احنا قلنا الثلاث صور اللي فاتوا عشان حفظ الوحي، والايه اللي هنتكلم عنها النهارده وان كادوا ليفتنونك. اوعى انت بقى، ربنا قال لك الوحي محفوظ، اوعى انت اللي تغير في الوحي، اوعى التغيير يجي منك انت، اوعى انت كدعامل لدين الله وداعيه، اوعى انت تفتري على الله الكذب. لما واحد يغير في الوحي وممكن يخدع الناس ده من رحمه ربنا انه يفضحه. ذلك كان احد الناس اللي جه مع النبي صلى الله عليه وسلم واسلم وكتب، قيل كتب البقره وآل عمران، ثم تنصر وساب المدينة وقال ده أنا كنت بكتب كلام من عندي للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا الوحي ما كانش لسه اكتمل، ما كانش لسه خلاص الوحي مات النبي صلى الله عليه وسلم والوحي، فأي حد يقول أنا افتريت خلاص الموضوع كان خلص، ده كان لسه الوحي بإيه بينزل. فده كان آية يعني من رحمة ربنا، آية تنزل توضح إن ده كذاب. فلما مات جم يدفنوا لفظاته الارض، يدفنوا تاني لفظاته الارض، ثلاث مرات يدفنوا لفظاته الارض فرموه زي الجيل. فدي كانت آية انه كذاب. الآية دي اساسا عشان ايه؟ عشان حفظ الوحي، عشان محدش يتدخل في الوحي. فده اخطر شيء يفسد الدين التدخل في الوحي. لذلك الآية اللي معانا الواحد بيتعجب لما بيجي يقرا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، معقول؟ وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هي صعبه زي بالظبط. حد عارف حاجه زيها كده؟ تهديد انه ولو تقول علينا ايه بعض الاقاويل زي شيئا قليلا كده ايه اللي هيحصل؟ لاخذنا منه باليمين.
ثم لقطعنا منه الوتين نفس الختام ثم لا تجد لك علينا نصيرا فما منكم أحد فمنكم من أحد عنه إيه حاجزين ما حدش عارف ينصره إلا التدخل في الوحي. شوف لما من يبقى من أوائل ما أنزل في الحق يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب إلا قضية الإيه الوحي. فإحنا بنقول إن الأصل وكان طوال المرحلة المكية حفظ الوحي خلاص، وقلنا ان الشياطين والانس والجن مهما عملوا مش هيعرفوا ييجوا ولو نص آية مش هيعرف خلاص، فاحنا بنطمن على الوحي. نيجي بقى وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. هنا تركيز اهل الباطل وهم بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم عايزين منه كلمة افتراء على الله غير الوحي. وإن كادوا ليفتنونك عن الايه عن الذي أوحينا عن الوحي، هم مركزين عايزينك تبعد عن الوحي. يعني هو داخل مركز هو عارف هو عايز منك ايه. لذلك انا ما كنتش حابب ان يبقى فيه تصغير. لذلك دايما اصحاب الاصوليين في الغرب يحارب الاصوليين في العاملين لدين الله، واصحاب السلطه تلاقيهم مش مشغولين بالاصوليين، تلاقيهم مشغول باللي عايز سلطه. الاصوليين في الغرب اللي بيسموهم الراديكاليين وبيقولوا علينا راديكاليين، هو مشكلته معاك في الاصول بتاعتك. يعني ما عندوش مشكله عايز سلطه اديك سلطه، عايز تبقى رئيس هديك رئيس بس بشرط تتنازل عن الاصول. تلاقي اصحاب السلطه في البلاد العربيه ملبوخ، ومش هو مركز في سلطه، ملبوخ في كرسي، انه ما عندوش عقيده بيحارب عليه، هو بيحارب على دنيا. فممكن ما ينشغلش بالاصوليين، هو يخاف من اللي يحاربه على الكرسي بس. التاني اللي في الغرب هو فاهم، فممكن يديك السلطه عشان بعد 50 سنة يبقى في عندك اصل ان الاصول اتغير مش مشكله. وهم عملوا كده كفار قريش، قالوا لو عايز ملك هنديك ملك. اوضح بمثال، صلوا على النبي. نفترض ان في بلد في سوريا مثلا، خلينا في سوريا، سوريا كده كده فيها ضرب، خلينا في سوريا خلاص. تجد ان بشار يخاف من اللي بيعمل حزب سياسي والسلطه، وتلاقي امريكا ممكن لسه مش عاملين حزب، ناس لسه بينشأوا ويعملوا دعوه بس اصوليين بيهتموا بالاصول القران والسنه. تلاقي امريكا تخاف من شويه الاصوليين دول، وبشار خايف من حزب سياسي كبير. عادي امريكا ممكن تقول لبشار سيبهم يا ابني، او ممكن امريكا تموت بشار وتسيب الحزب الاسلامي السياسي بس مش مضبط الاصول، تسيبه ياخد الاصول مش مشكله. امريكا تنصر حزب سياسي اسلامي بس تشترط عليه انه يحارب الاصوليين دول. على مين؟ تشترط على الحزب الاسلامي. ان امريكا عندها اصول، هي بتحارب عن عقيده مش مجرد ملك، لا ده عقيده. وهو بيختبرك دايما، عايز يعرف انت بتاع عقيده. وقلنا في اسئله كتير في السيره كان اليهود يروحوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم اسئله، وكان اللي بيبعتوهم يهود خيبر ويقولوا لهم اسالوه السؤال ده، لو جاوب الاجابه دي يبقى ملك، لو جاوب الاجابه دي يبقى نبي. منها اسالوه عن حكم الزاني المحصن، لو قال الرجم فإنما هو نبي، وإن قال الجلد فإنما هو ملك. وبلقيس عملت كده، قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة، لو قبلها يبقى ملك. يبقى ده بيجي بالأخذ والرد، يبقى ينفع نقعد على طاولة الإيه المفاوضات. قالت أنا هبعت له هدية، قبلها ده يجي منه في الكلام، رجعها ده نبي بجد، ده بتاع دين مش نافع معاه موضوع الإيه الهدايا. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة، عشان كده قالت إن الملوك، إن الإيه الملوك إذا دخلوا ده، لو ده بتاع ملك زي ما أنا فاهم هيقبل الهدية وهنخلص. لأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها. الأنبياء مش كده، الأنبياء لو دخلوا قرية مش هيعملوا كده، الملوك لو دخلوا قرية يعملوا كده. فدايما هو بيعوز يعرف أنت إيه. فهنا وإن كادوا ليفتنونك، هو داخل مركز عايزك تبعد عن الوحي. لذلك الاثر في اثر كل واحد بيقراه بيتعجب، يقول لما راحوا جمعوا قريش ابو جهل وجمعوا نفسهم وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجابوا عمه اكثر من مره ومن المرات قعدوا، فطب انت عايز، قال لهم كلمه واحده تدينوا
لنا العرب والعجم. قال نعم وأبيك وعشرة. عايز كلمة؟ احنا نقول لك عشر كلمات. معقول العرب والعجم هيدوني لنا بكلمة؟ هنقول لك عشر كلمات. قال لا إله إلا الله. هم فاهمين يعني إيه لا إله إلا الله. فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وقالوا إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ معقول هو عايز يهد كل الآلهة دي وعايز يخلي إلها؟ هم فاهمين تبعات لا إله إلا الله، فقاموا رفضوا يقولوا الكلمة دي. فهنا مركزين على الايه؟ على الوحي. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا. كلمة كادوا ليفتنونك يتخوف أي داعية للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا هم ما فتنوهوش، هم ايه؟ كادوا قاربوا ليفتنونك. كاد في القرآن العلماء اللغة أفردوا لها أبحاث وكتب، في قاعدة كده وإن كان مختلف فيها لكن نمشي عليها، كاد المثبتة في القرآن منفية والمنفية مثبتة. كاد المثبتة في القرآن يعني بتفيد النفي، يعني كادوا أن يفتنوه معناه أنه فتنوه؟ لا، اللي منفية وما كادوا يفعلون في البقرة، دبحوها لما دبحهاش؟ دبحوها. فكاد المنفية مثبتة والمثبتة منفية، فهنا مثبتة يعني ايه؟ ما فتنوش بس قربوا. اذا كان قربوا من فتنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الداعية هيتعامل معه ايه؟ معناه ان جهد الليل والنهار يبذل لفتنتك عن بعض الوحي. جهد ومكر الليل والنهار يبذل لفتنتك عن الذي أوحينا إليك، عن بعض الوحي. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا قبل ما نكمل، وإذا لاتخذوك خليلا، الأثار اللي قيلت أغلبه في ضعف، نوم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بتمثل الحجر الأسود مس الآلهة، امسح على الآلهة، وده حجر وده حجر. طبعا رفض النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إن هم ثقيف حب تسلم، فاشترطت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شروط، ان هم يأجل لهم سنة يقعدوا على الشرك سنة، وان هو يجعل بلدهم حرم زي الشاهد. قصص كثير، اصح روايات وان كان مرسل عن قتادة، ان هم احدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى الصباح، ظلوا يسودونه ويفخمونه ويقولون انت سيدنا وابن سيدنا. شوف الله، قعدوا ليلة الصبح، انت سيدنا وابن سيدنا ومن اعرق النسب في مكة، ويعني يفخموه عشان يطلبوا طلبات صغيرة. قيل ان الطلب اللي في الليلة دي كان مجرد انه يطرد الضعفاء وان يعملوا مجلس خاص. وفي صحيح مسلم فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع. ده الاصح حاجة وردت في ان النبي صلى الله عليه وسلم قارب منه ولكن عصمه الله. كل ما سوى ذلك ضعيف، لكن الشاهد ان هم يقعدوا ليلة حتى الصباح يقاربونه ويفخمونه ويسودونه. اعرف ان ده مدخل، ودايما الضغط العاطفي اصعب من الضغط العنف. الانسان بفطرته بيرفض العنف، يعني ابي خصوصا العربي لو ضغطت عليه يزداد تمسك، انما الضغط العاطفي شديد يعني يخش لك. عشان كده واذا لاتخذوك ايه؟ خليل. نفسي بتحب المسالمه، وان مش هيحصل مشاكل، وان مش هيحصل ضرب، وما عادش هيبقى فيه تعذيب، واصحابك اللي بتعذبوا دول ما عادوش هيتعذبوا، والناس اللي بتهاجر دي ما عادتش هتهاجر، ونعيش مع بعض في تبات ونبات، ونخلف صبيان وبنات، ويبقى المجتمع كله في وحده وطنيه في مكه، بدل ما في طب نعمل ايه؟ عايزين حل وسط، عايزين حل ايه؟ وسط. طالما ده يعني اعرف ان طالما جاي لك بضغط عاطفي كده ما تعتقدش ان هو جاي يسلم، هو عايزك تتنازل عن جزء. احيانا هو فعلا مش فاهم انك صاحب رسالة، يعني احيانا هو مبقاش فاهم انك صاحب رسالة فعلا بجد، فهو بيقعد يضغط، وممكن معتقد ان انت متعصب او متشدد. ده ما يأثرش فيك، فهمه تجاهك فهمه عنك ما يأثرش فيك. لازم تبقى صاحب رسالة دينك واضح وثابت. واذا لاتخذوك ايه؟ خليلة،
يعني هترجع زي زمان الصادق الأمين.
ما انت ايه اللي حولك من الصادق الأمين لشاعر وكذاب ومجنون وساحر؟ الوحي. لما اتكلمت بالوحي قالوا عليك شاعر وساحر وكذاب ومجنون، لو سبت الوحي هترجع تاني ايه؟
الصادق الأمين.
خلاص هنرجع حبايب زي ما كنا زمان، وانت مننا وعلينا.
وإذا لاتخذوك خليلا. لما تلاقي الأهل الباطل في موضع خلة مع العاملين لدين الله، يبقى هم تنازلوا عن جزء من الدين. لما تلاقي أهل الباطل، العلم على الباطل مش عوام أهل الباطل، علم على الباطل. لما تلاقي شارون مثلا قاعد مبسوط من واحد من العاملين للدين، احد مثلا العاملين للدين يعملوا له مثلا ايه حفله في بريطانيا مثلا ومحتفين بيه، يبقى اعرف هنا ان الموضوع اذا لاتخذوك خليلا، يبقى هو هنا على طول ايه فتن عن الوحي على طول. قاعده اهل الباطل متمسكين بباطلهم، فهو مش هيتنازل، هو بيطلب منك حل وسط. ولن ترضى، لن بسمار قاطعة، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتك. اوعى. لذلك يعني كان ان شاء الله ممكن نعمل درس، متى نفقد ولاية، متى نفقد ولاية الله عز وجل،
امتى نخسر ولاية ربنا؟
عايزك كنت تقرأ القرآن كده تشوف امتى ربنا حذرنا انه ما عادش هيتولانا تاني، ان ما عادش هيبقى لنا من دون الله اولياء، زي ما هتجينا دلوقتي ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ما عدتش هتلاقي حد ينصرك. من اهمها تخلي عن الوحي، دي اخطرها، دي اللي تكررت في ايات كثيره جدا في القران. الشاهد واذا لاتخذوك ايه
خليلا.
خد بالك من اتخذوك خليلا، هيتكلف انه يعمل قدام الناس انه صاحبك. اذا لاتخذوك، مش لاصبحت خليلا، اذا لايه؟ لاتخذوك خليلا. هيتعمد يتصور معاك، هيتعمد ده ويبقى يظهر للناس ان مفيش بينك وبينه ايه اي خلاف، هيتعمد ان انت كده اللي بتخسر. يعني هيجيب رموز لاهل الباطل، هيجيب مثلا اي حاجه، صنم، صليب، هيجيب حاجه عشان يظهر انك انت بتتنازل. المواقف العمليه اخطر، ان هو يزنقك في موقف تضطر فيه انك تقول كلمه او موقف عملي معين فيه تنازل، بس يقوم مصور وخلاص هو كده خد منك تنازل. طبعا احنا مش معصومين، لكن لازم تبين ان ده غلط. عادي انت تبين ان ده غلط، عادي ايه يعني ما تقول انك اخطات. يبقى وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك ايه
خليلا. ولولا ان ثبتناك،
النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى التثبيت من الله حتى لا يقع في مغرياته. معناها احد المفسرين كان بيقول لولا ان ثبتناك، الثبات ده بيقول ده كاني تشبيه بفتنهم بالعواصف اللي بتجتاح الانسان وتشيله من على الارض، كمية المجهود اللي بيبذلوه عشان يفتنوك كالعواصف اللي لو انت مش ثابت في الارض وليك جذور ممتدة في الارض
هتتشال
هتقتلع. يعني انت مش متخيل، يعني الآية بتعرفك ضخامة المجهود المبذول لمجرد انك تبتعد عن الوحي شيئا قليلا. ربنا بيقول ولولا ان ثبتناك لقد، بالتأكيد كت، كاد هنا مثبتة، يبقى معناها ايه؟ منفية. احنا قلنا كده يبقى ربنا نفى ان هو يركن اليه، لقد كت ايه
تركنوا اليهم شيئا قليلا.
انا متوقع ان كان ربنا يقول ولولا ان ثبتناك لقد كت تفتري علينا شيئا قليلا. هو الآية اللي قبلها هم عايزين يعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وان كادوا ايه؟ يفتنونك عن الذي اوحينا اليك قال لي افتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا. ولولا ان ثبتناك لقد كت ايه؟
تركا.
ايه العلاقه بين لقد كت تركا وليهم شيئا قليلا وبين هم كانوا عايزين يفتري عنهم؟
بعضهم قال كأن هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد كل البعد عن مرحلة انه يفتري، ولكن هو كان الحاجة اللي كان لولا الثبات كان مجرد الركون. وبعضهم قال هو ده الخطورة اللي اهل الكفر واهل البطل عايزينهم منك، انك انت تعتمد عليهم وتطمن لهم زي اخر هود كده، ولا تركانوا الى دينهم. الركن ده كان شيخ شعراوي له كلام جميل قوي في مسألة الركن، يقول لك العمود ده انت بتسند ظهرك على العمود، الركن ده اكتر من عمود بتحس بيه بالاطمئنان والاحاطة، فانت بتبقى اكثر اطمئنانا في الركن. يعني انت ما بتيجي ساند في ركن بتبقى مطمن اكتر ومحفوظ اكتر. والركن في العبادة اللي لو تشال العبادة تسقط، فانت بتخلي دعوتك قائمة عليهم، لو هو شال الركن بتاعه دعوتك تسقط. لو انت اعتمدت عليهم لدرجة انه لما يحب يوقف دعوتك تقف، يبقى انت ركنت اليه. تاني، يعني لو رموت معاهم يبقى انت كده بدأت تركن اليه. بلاش، خلينا ايه، ما ينفعش انك انت مطمن لهم، ما ينفعش. مش بس مطمن لهم، انت مش حاسس بالامان غير معاهم، غير بتدخلهم، دي مصيبة. هو ده الركون، يعني الركون ده اساسا هو عمل قلبي، ثم نتائج بتحصل بعد كده. يبقى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار، دي احد الاشياء اللي بتذهب ولاية الله. لقد كدت تركن اليهم ايه شيئا قليلا. هنا بيقولوا حتة حلوة بالنسبة يعني شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم من غير تثبيت من ربنا فطرته ما كانتش هيميل اليهم كل الميل، يعني من غير تثبيت، ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا ايه قليلا. يعني التثبيت خلاه ما يركنش خالص، من غير تثبيت كان هيركن ايه شيئا قليلا، لان يعني فطرته اصلا اغلب المطلوب وبيرفضه. في ناس قالوا ده هما بيبداوا الطلب بشيئا ايه قليلا، لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. يبقى اذا اهل الباطل لما فشلوا، لما قالوا له ائتي بقرآن غير هذا وقرأ عليهم القرآن مرضوش يسمعوه، وإذا قرأت القرآن في نفس السورة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فأهل البطل قالوا إحنا ليه نقف في موقف العاجز، إحنا ناخد موقف الهجوم على قضية القرآن، إحنا نخليه يفتري على الله عز وجل شيء من الوحي. وخد بالك دايما كان سيد قطب له كلام جميل قوي في تفسير الآية، يقول دايما أصحاب السلطة بيساوموا اهل الدين ان يقول له ايه، هنخفف الضغط الامني بس انت تنازل عن جزء من الدين، نوصل لحل وسط عشان تبقى عشان اتخذك ايه خليلا، خد رقمي معاك اهو، وما تعوز حاجه ابقى كلمني وهنبقى اصحاب مع بعض. دايما للاسف اللي عنده كلمه مصلحه الدعوه بتتحول الى صنم، يقول لك مصلحه الدعوه ان انا ايه اتنازل، ان الدعوة هتبقى في امان، ولما الدعوة هتبقى في امان هتنتشر اسرع، والناس محتاجة الامان عشان تدخل الدين، فانا هديله يا سيدي مش مشكلة الجزء اللي انا هتنازل عنه، انا كده كده ما كنتش هتكلم عنه دلوقتي. ده اخطر مصيبة بتحصل، هو لو وصل معاك للمرحلة دي هيعرف بعد كده ان الحل معاك حاجة من اتنين، طالما تنازلت اول مرة اللي ضغط عليك بقى حاجة من اثنين، يا ضغط اكتر يا فلوس اكتر. ما هو اللي بيتنازل عن 5% يتنازل عن 10%، ما هو 5% من الدين ايه الفرق بينهم وبين اي 5% تانيين من الدين؟ يعني اللي يتنازل عن الولاء والبراء يتنازل عن الجهاد، واللي يتنازل عن الجهاد يتنازل عن عمره ونعم، واللي يتنازل عن عمره ونعم يتنازل عن الدعوة الجهرية، واللي يتنازل عن الدعوة الجهرية يتنازل عن الدعوة العصرية. هي اي 5% هتقدمهم تنازل هتتنازل عن الباقي، الدين كل لا يتجزأ، الدين على بعضه. لذلك اللي بيتنازل عن الدين شيئا قليلا ثم يطرح الدين، هو يطرح دين مشوه، مش ده دين ربنا، ادخله في السلم كافة. دين ربنا نزل على بعضه، لما بتسيب جزء من الدين انت بتطرح دين مشوه، مش ده دين اللي ربنا اراده. لذلك يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، ربنا بيقول ايه، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ابن عباس بيقول وإن لم تفعل وإل أي وإن لم تبلغ آية واحدة من القرآن فكأنك لم تبلغ القرآن كاملا. طب ليه ده آية واحدة؟ لأن مش ده القرآن، القرآن على بعضه. يبقى خطورة انك انت توافق الموافقة الاولى، عشان كده دايما الموافقة الاولى بتاخد وقت عشان يقنعك.
ايه اتصل جايين؟
الموافقة الاولى بتاخد وقت عشان يحصل، عشان تحصل. الموافقة التانية في مكالمة التليفون. يعني الموافقة الاولى زيارات واعتقالات وايام وضغط، فين لما توافق؟ الموافقة الثانية باتصال معاد تسليم كده. حاضر، بس ما انت اتعودت. وهو بيتجرأ أكتر. في نقطة مهمة هنقولها دلوقتي، وإن كادوا ليستفزونك في مسألة طلباتهم ولولا أن ثبتناك لقد. يبقى أيضا المؤمن يحتاج إلى تثبيت من الله. إن التثبيت مش عضلات، الثبات مش فاهم. أنا ممكن أبقى فاهم إن هو عايزني عشان يستعملني، أنا فاهم ان هو واخدني رمز ديني عشان اصبغ على افعاله صبغة شرعية، انا ببقى فاهم، بس انا مش مثبت من الله. الفهم مش هو الثبات، ولا القوة ولا العضلات، الثبات من عند ربنا سبحانه وتعالى. اللي مش هيثبته ربنا هيضيع. ربنا يقول لك الفتنة دي ملهاش حل غير ان ربنا يثبتك. طب اعمل ايه؟ ربنا هيقول لك بعد كده تعمل ايه عشان تثبت في الايات اللي جاية معاك. يبقى ربنا بيقول لك من عظم هذه الفتنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان ثبته الله لقد كنت تركا اليهم شيئا قليلا. اذا ولو ركنت اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قيل ضعف الحياه اي هتعاقب بنقيض قصدك، اي هتزداد ذله ومهانه في الدنيا قبل الاخره. يعني انت تنازلت عن جزء من الدين عشان ايه؟ عشان الدعوة تكبر وتعلى ويبقى في امان. هتعاقب في الدنيا، مش هيجي لك الامان، بالعكس هتعيش مستذل وهتبقى خاضع ذليل. هتعاقب بنقيض قصدك في الدنيا، وكده كده كان مقدر لك جزء من البلاء. لو انت ثبتت عن الحق الجزء اللي من البلاء ده هيضاعف. انت احيانا بتعتقد انك لما تتنازل عن جزء من الدين انك انت هتوفر طريق اسرع للتمكين، لكن انت تباعد عن التمكين. كل ما تتنازل عن الدين اكتر كل ما بتباعد عن التمكين اكتر. هو انتوا نايمين ولا متهيألي معايا كده زي ما كنتوا مع اللي اتباعوا دول؟ ما تصحش ولا
لو نكمل المره الجايه شيء مين
بقى؟ طيب نكمل ولا ايه؟ حتى لو جيت تبقى الحلقه الاخيره، هي دايما الحلقه الاخيره بتبقى مفاجاه،
وده ده الاثاره في الموضوع.
المهم احمد قال لك الحق اجري قبل ما تعرف ان الموضوع كده. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. الانسان لما بيتعامل مع الوحي بعقله بيضل بيتوه، هو بيحسبها. هو قال لي ما تتكلمش في الجهاد ومثلا الامر عفو المنكر، الامر عفو نهى عن المنكر مثلا، وانا هفتح لك باب كذا وباب كذا ومش هعمل فيك كذا.
فاحنا بحسبها، انا اصلا ما كنتش هتكلم عن الحاجات دلوقتي ودي اصلا مش مرحلتها. طب خلاص، طب ما اقوله ماشي وابقى انا كده كسبته وارجع اضحك عليه، وبعد ما اخد بقى الخطوه دي ارجع بقى ايه انقلب عليه. ده دايما التفكير السادل اللي لما الانسان بيسيب نفسه لعقله وبيبعد عن الوحي
بيفكر وبيغلب عليه كلمة ايه؟ اصل مصلحة الدعوة بتقتضي، ومصلحة الدعوة بتقتضي. في حاجة اسمها مصلحة الدعوة انا عارف، ومصلحة الدين، لكن مصلحة الدعوة مش معناها مصلحتك الشخصية وحفظك او حفظ بعض الناس العاملين، لا. يعني الحفظ الاول حفظ الدين،
زي ما قلنا ربنا كان بيطمننا دايما ان الدين محفوظ. تقوم انت عشان تحفظ على الدعوة تقلل من الدين؟ ايه الفهم ده؟
ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وما حى رسول قال انا رسول الله ولست اعصي وهو ناصي.
هي المشكله
ما هو جاي عشان يعمل عمره للاله اللي بيعبده. يعني احيانا ما احنا بنقول ايه،
النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش ابن سلول، قيل اخر عليه الحد، ولما سئل قال لا يقول الناس ان محمدا ايه يقتل اصحابه،
بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون، وكان بيوضح من المنافقين. يعني انت زي ما احنا قلنا التطبيق قد يكون فيه تدرج حسب الاستطاعة، التبيين لا، لازم التبيين يبقى واضح. فهو بيمزح قال انا رسول الله ولست اعصي وهو نصي. هي دي الاشكالية، انك انت تقول الكلام مختلف لتفتري علينا غير معايا، تبررها بمخرج شرعي. لا قول انا مضطر وخلاص، ده وقت اضطرار وكده كده انا رسول صلى الله عليه وسلم. يعني انت مثلا مش قادر تطبق حاجه وتقول اه كده كده ده ربا وده حرام وده حرب، لكن احنا الفتره دي مش قادرين نطبق، فاحنا ناخد فتره عبال ما ننقل من البنوك الربويه للبنوك الاسلاميه، يبقى انت بتقصر. وممكن تمضي عقد بنك ربوي، لكن وانت بتمضيه بتقصر ان ده ربا، وبتقول في كلامك ان ده ربا، وان احنا دي في مرحله انتقاليه، بتقصر خلاص. طيب عشان الوقت، وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد رسلتنا تحويلا. الآية دي عايزة تركيز، لأن العلماء اختلفوا فيها. كلمة لا يستفزونك من الأرض، كلمة يستفز ما جاتش في القرآن غير ثلاث مرات والثلاثة في الإسراء، ماشي؟ جت ثلاث مرات والثلاث مرات في سورة الايه؟ في سورة الإسراء. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ده مع الشيطان، والثانية مع كفار مكة وإن كادوا ليستفزونك، والثالثة فرعون فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه ايه جميعا. يبقى ثلاث محاولات الاستفزاز من ثلاث رؤوس بالكفر، الشيطان، كفار مكة، فرعون. الاستفزاز في اللغة يقول لك الفز، ده ابن البقرة الوحشي، يقول لك هو عنده خفة وبيجري بدون ايه يعني بدون زي تفكير، طايش اي حد يشاور له هيجري، فبيسموه الفز لخفة التنقل. انت حتى ما تحب تقوم تقول لحد قوم، تقول له قوم فز، خليك خفيف. فالفز غير، يقول لك ايه الفرق بين يستفزنك ويستخفنك. يستخفنك جت في القرآن برضو، جت فين؟ في اخر الروم، فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. يستخفنك انك انت تبقى افكارك خفيفة يضحك عليك. الاستفزاز يقول لك فيه خفة وفي انزعاج، بتقوم وانت متوتر، تقوم مضغوط عليك، مضغوط عليك نفسيا. الخفة انت تضحك عليك، الخفة ما كانش عندك مفاهيم صح. الاستفزاز، الاستفزاز في استغلال اما لشهواتك او لمشاعرك، خوفك، بيستغل الخوف اللي جواك او لشهواتك. الشيطان استغل الشهوات، الشيطان يقعك في المعصية انه يهيج شهواتك. يستفزز من استطعت منهم بصوتك، هنا ازعاج بينمي جواك حس الخوف، يقعد ايه يضخم قضية الخوف عندك فتخاف فتتحرك بدون تفكير. وان كادوا لا يستفزونك من الارض لي خرجوك. انا عايزكم بس ايه ركزوا معايا كده، هم عايزين يعملوا ايه هنا في الايه؟ عايزين يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكه، ده الراجل. في ناس قالت دول اليهود كانوا عايزين يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وقالوا له ايه انما الشام هي ارض الانبياء فان كنت نبيا حقا فالحق بالشام, فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحق بالشام فنزلت الآية. لكن الراجح ان الآية دي مكية وان دول كفار مكة عايزين يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من ايه من مكة.
في خلاف في العلماء هل كفار مكة اخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما اخرجوهوش, يعني هل الآية دي حصلت, يعني هم وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك, يعني هم بالفعل أخرجوه فبالتالي أهلكهم الله عز وجل, ولا هم ما أخرجوهوش؟ لا ما حصلش.
أغلب المحققين قالوا هم ما أخرجوهوش. طب ما ربنا قال وكأي من قرية أخرجتك اللي هي أشد قوة من قرية اللي هي وكأي من قرية. طب واحد بس اللي يقول عشان حد يبقى عارف الآية, بلاش اللي بيرد الإمام كده وهو إيه أي حاجة فرصة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك, لا يبقى أخرجتك ولا ما أخرجتك. فقالوا لا هنا هموا بإخراجك, إنما في اللحظة اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة هو اللي قرر الخروج مش هما اللي أخرجوه, بل بالعكس لحظة خروج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش عايزينه يخرج, كانوا عايزينه إيه يقتلوه, كانوا غيروا الخطة في مرحلة من المراحل مرحلة الإسراء قرروا إن هما يخرجوه, قعدوا يضغطوا عليه عشان يسيب مكة ويمشي. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ساب مكة ومشي, ايه الفارق بقى؟ الاذن. يعني ايه الاذن بقى؟ احيانا دي نقطة خطيرة جدا في الدعوات, اهل الباطل يعرضوا عليك عرض, العرض ده انت عايزه ومستنيه بس لسه وقته ما جاش. دايما اهل الباطل يعرض عليك العرض قبل وقته. يعني هما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان اردت ملكا ملكناك, النبي صلى الله عليه وسلم عايز ملك. قيل في الآية رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا, قيل أي ملكا عشان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن, دولة دين ودولة. طب ما وافقش على الملك ليه؟ لأن ده من عرضهم مش وقتك مش مرحلتك, ده العرض بتاعهم. يبقى الخطوات بتاعتك أنت اللي تحددها مش هو اللي يرسمها لك, حتى لو الخطوات دي أنت عايزها. معايا ولا ما؟ يعني مثلا
واضحة الرئاسة وخلاص الموضوع خلص.
خلاص ما ينفعش هو اللي يرسم لك خط اللعبة وتمشي فيه حتى لو انت اللي عايزها, ما ينفعش. يعني هم حاولوا يخرجوا نفسه, طب النبي ما خرجش ليه؟ ما كده كده كان هيخرج يروح بلد تاني, لكن لسه الوقت ما جاش, لسه النواة بتاعت المدينة ما جاتش. لذلك قيل كانوا عايزينه يروح الحبشة معاه, لو كان راح الحبشة ما كانش أقام ملك هناك, هو الملك هناك ينفع اللي يروح يقيم شعائر, إنما اللي يروح يقيم سلطان لا, ده ملك. إذا كان الملك نفسه مش عارف هو نفسه يسلم, ما كانش عارف يعلن الإسلام النجاشي, هتروح أنت هناك. فالحبشة ما كانتش تنفع أرض لإقامة السلطان, الحبشة أرض لضعاف اللي مش عارفين يستحملوا العذاب, اللي عايز يقيم الشعائر يروح الحبشة. ما بينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر الحبشة, لسه الإذن ما جاش. ولو كان هاجر سنة 10 بعثة لسه النواة ما اتكونتش, هيروح فين؟ لذلك لو كانوا مستعجلوا وراحوا الطائف, الطائف ما اتفتحتش, كانوا هيروحوا كلهم الطائف يتضربوا بالطوب ويطلعوا يقفوا, لا عارفين يروحوا الطائف ولا عارفين يرجعوا مكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو لوحده اللي راح الطائف كدعوة الأول. لذلك الخطوات بتاعة التمكين هي معروفة ومعروفة لأعدائك. هو احيانا يعرض عليك الخطوه اللي انت عايزها اللي لسه مرحلتها ما جاتش, تقوم انت ترفضها, لا منك مش عايزها, هي هتجيلي, انا ماشي في الطريق وهتجيلي حتما, ايه ما تستفزنيش, ما ترسمليش بتاعها كده ايه ظريفه كده وتزقني, انا مش همشي في الطريق ده. ان هو عارف ان انا لسه مش مؤهل للمرحله دي, لما اصبحت مؤهل وعرفوا ان في ناس مستنيني في المدينه قالوا لا مش هتخرج, ما هو الوقت ده وقت الخروج, قالوا لا مش هنسيبك تخرج, هنقتلك مش هنسيبك تخرج.
إذن كروبك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
كانوا حاطين الثلاث خطط دول، يعني يحبسوا يعني يخرجوا يعني يقتلوا. جربوا الحبس الشعب، وجربوا الإخراج، الثالثة كانت القتل. آية الأنفال. الشاهد ما ينفعش يستفزك وتبقى عاند زي ابن البقرة الوحشي. لذلك يقول له ابن البقرة الوحشي بيسموه اسمين، العجل والفز. العجل خيل من العجلة، يعني الأصفاني بيقول العجل سمي لأنه عجول، والفز من الخفة ان هو ما بيفكرش، بيتحرك بينطلق. فدي الخطورة، ان هو يضحك عليك يخليك تمشي في خطوات، وده اللي كان عايز فرعون يعمله بالظبط. اخر الإسراء، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر فإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لما جت الآيات بصائر فأراد أن يستفزهم، آخر الإسراء آية 103، فأراد أن يستفزهم من الأرض، فأراد أن يستفزهم من الأرض. أنا مش هذكر الخلاف، أنا أقول لك أراد أن يستفزهم من الأرض. أول لما سيدنا موسى عمل الآيات والصحراء أمنت، كان ساعتها عايز يخرجهم، يعني اصلا اللي لا قبل ما الصحراء يؤمنوا كان عايز يخرجهم، كان عايز يخرج موسى بره البلد. لما الصحراء امنوا وبدا الايمان يتغلغل في مصر، فرعون ما كانش عايزهم يخرجوا، كان عايز يقتلهم. نفس الموقف، لان عارف ان العدد ده لو خرج بره هيتجمع ويبقى قوه ايه ويرجع له تاني. هو ده اللي كانوا مكه خايفين منه، ما هو لو خرج راح المدينة هيعمل قوة وهيرجع يموتنا، وده اللي حصل. ففرعون هنا بقى من أجمل ما قرأت الإمام البقاعي لفتة رائعة، بيقول فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه، أي فاستفزناه نحن. يعني إيه؟ يعني هو كان عايز يستفزهم عشان يخرجوا قبل ايه؟ قبل ظهور الآيات. فسيدنا موسى ثابت فضل موجود وناظر الصحراء وكسبهم والناس امنت، وبعدين سيدنا موسى هو اللي قرر وقت الخروج. اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي، مين اللي قرر الوقت؟ الوحي واذن جه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم جاله الاذن فهو اللي قرر، مش مكة اللي قرره. لما سيدنا موسى جه القرار وخرج، ربنا كأن بتعبير البقاعي الاستفزاز جه بقى ان فرعون يجري وراه فأهلك. انا عايزك تتخيل لو كان فرعون سابهم يخرجوا، لو كان فرعون ساب سيدنا موسى ياخد بني اسرائيل ايه ويخرج بره، كانوا هيخرجوا عبل ما يروحوا المسجد الاقصى ويفتحوه ويقعدوا في الشام ويكونوا دولة ويرجعوا. كان ممكن يبقى بعد فرعون ده بثلاث فراعين تانيين هو اللي ايه هو اللي يهلك، يعني كده كده كانت دولته هتسقط، كده كده الكوفة دولتها تسقط، لكن كان هيؤخر سقوط الكوفة. لكن فرعون استعجل على سقوطه، استفز. شوف قدر ربنا استعجل. عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم بعت رسالة لكسرى ورسالة لهرقل، فهرقل عظم رسالة، ما امنش بس عظم الرسالة وما اهناش، كسرى قطع الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اما هذا فمزق الله ملكه كسرى. هرقل فضل ملكه معاه لغاية لما مات، وان كان كافر لكن الملك بقى له في الدنيا. كسرى اهلك في الدنيا، الملك راح منه في الدنيا. يعني احيانا الانسان بمعاداة اهل الحق بيستعجل على سقوط دولته، هو كده كده هيسقط بس احيانا بيستعجل. ففرعون استفز، اراد ان يستفزهم. طيب ومال يعني ايه بقى؟ وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها. يبقى قلنا هما كده كده هيحاولوا يخرجوك. قال او مخرجيهم، قال ما جاء احد بمثل ما اتيت به الا وعودي. يبقى كده كده مرحلة الاخراج مرحلة هتمر به، لنخرجنكم من ارضنا او لا تعودون في ملاك. لو نجح في اخراجك وانت نبي مش للدعاية بقى، واخرج كل المؤمنين في الوقت اللي قبل الاذن، هنا بينزل العذاب الاستئصالي. عشان كده احنا قلنا العذاب الاستئصالي توقف من بعد مين؟ من بعد إليك فرعون، اللي هو ايه نزول طلعة موسى. عشان كده المثالين اللي جابهم ما اخرجوش سيدنا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم. مين اخرج مثلا في القرآن؟
أخرجوا مين؟
أهل لوط. أخرجوا فعلا، ولما أخرجوا نزل العذاب الإهلاك. يبقى إذا معنى كلمة وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، معناها لو نجحوا في الإخراج النبي قبل أن يأتي الإذن بالخروج
يبقى ينزل عليهم العذاب. طب بالنسبة للعاملين للدين، لو نجحوا في إخراجهم قبل أن يقضي وقت الخروج ده خسارة للعامل الدين،
ده كده معناه ان هم ايه استفزوا، معناه ان هم وقعوا في المصيبة اللي عملوها لهم.
ما يسافروش، لا ما حدش يستفزك. خلاص احنا بنتكلم على ايه؟ على العاملين الدين اللي رمز ان هو بيستفزك عشان تاخد قرارات خاطئه.
يبقى ربنا يقول بعدها سنه من قد ارسلنا، يبقى هم عملوا معاه حاجتين، الضغط العاطفي
واذا لاتخذوك خليلا
وان كادوا ليستفزونك. بيجرب يتصور معاك ويطبطب عليك ويقعد معاك لغايه الصبح وانت سيدنا وابن سيدنا ويفخمونه ويسودونه ويقربونه، وتعالى ونقعد ونتفاهم والحل الوسط. طب وانت تنازل وانا تنازل، نعبد الهك سنة وتعبد الهنا سنة، طب سيبنا، طب ما تسبش الهتنا، طب ما تذكرش الهتنا بسوء، نقعد مفاوضات للصبح نوصل لحل ايه ود ولو تدهنوا ده بيفشل. بينقل على الحل التاني انه يستفزك، يشوف انت عايز ايه،
عايز ملك يعرض عليك ملك قبل اوان،
عايز تخرج من البلد يعرض عليك الخروج قبل اوان. لذلك الدعوة ليها مراحل، استعجالها خطر.
يعني زي ما قلنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ما كانش ينفع يخرج مكة إلا على مكان تاني،
لذلك اتعرض عليه إنه يدخل معاهم في موقف في وإن كادوا لا يفتنونك، واتعرض عليه إنه يخرج من مكة
في وإن كادوا لا يستفزونك.
المؤمن لا يدخل إلا بإذن ولا يخرج إلا، عشان كده قال ايه، ها ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، مش تبع هوايا، ادخل عشان ارضيك واخرج عشان ارضيك، ما ادخلش عشان احمي نفسي، وما ادخلش عشان البقاء الامن، وما ادخلش عشان لا ادخل عشان ارضيك صافية واخرج عشان ارضيك صافية، اخرج من بلد اللي بحبها مش مشكلة. الإشكالية مش إن أنا ما كنتش عايز أخرج عشان بحب بلدي، لا أنا ما كنتش عايز أخرج عشان ما جاليش الإذن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 10 بعثة ديت في الإسراء ما خرجش وإن كانوا عايزين يخرج، لأن لسه ما جالوش الإذن، لما جالوا الإذن خرج. فعشان كده بيدعي إيه، ربي أدخلني مدخل صدقي وأخرجني مخرج صدقي. أخطر حاجة إن خطواتك كلها فيها رضا ربنا، تدخل أو تخرج.
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني هيفضلوا يعملوا معاك كده دي سنة، هيعملوا معاك المحاولتين، محاولة إذا لاتخذوك خليلا ومحاولة استفزونك من الأرض. اوعى تميل لهم،
واوعى هنا يضحكوا عليك وترضى بالاختيارات اللي هتطرح عليك.
يعني هنا كانوا ممكن يعرضوا عليه خروج الآمن، وإذا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض إيه ليخرج، يقول له خلاص هنسيبك تخرج انت باللي معاك، مش هنكلمك، هنسيبك. لكن لا، انت ما تخرجش الا بالشاهد الاسقاط اللي احنا كنا بنقوله، اهل الباطل لما يعرضوا عليك عرض هم اللي عارضينه، حتى لو انت عايزه ما تقبلوش منه.
الحدايه ما بتلمش كتاكيت. خلاص،
في بعض الناس قال سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا،
قال ان سنة ربنا ماضية في اهلاك الكفار
اللي بعد ما يستفرهوا وسعهم في الاضلال وفي الاخراج وانت تثبت، هنا يأتي النصر. تاني، سنة ربنا في النصر بتيجي امتى؟ لما يستفرهوا كل وسعهم في اضلال الدعاء واخراج الدعاء ويثبت الدعاء، هنا يأتي النصر.
معايا؟ يبقى دي امتى يجي النص؟ لما يجيبوا اخرهم في الاضلال تفتري علي لا غيره، ويجيبوا اخرهم في الاستفزاز عشان تخرج وانت ثابت على الوحي، هنا يجي النص. اثبت ازاي في وسط العواصف دي كلها؟
اقم الصلاة.
الثبات مش عضلات ولا فهم، زي ما قلنا الثبات ايمان، اتصال بالله سبحانه وتعالى. الثبات
شوف هنا وكأن أوقات الصلاة استغرقت اليوم كله، كأن ربنا بيقول لك حاول، كأنك طول اليوم بتصلي. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولو هم أعرضوا عن سماع القرآن، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك ومن الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، قرآن الفجر بتشهد ملائكة الليل والنهار، وقيل يشهده الله عز وجل، فأنت في عالم آخر بيشهد قرآن الفجر. وقيل ليه الاهتمام بقرآن الفجر؟ لأنك أنت بتبدأ يومك من الفجر، ابدأ يومك بقراءة القرآن اللي عايزينك تبعد عنه، فأنت بتأكد على نفسك بمنهجك يوميا الصبح، بتطيل قراءة القرآن في الفجر، وده المنهج بتاع النهاردة معايا. ومش كفاية بالنسبة للعامل لدين الله، مش كفاية عليه الفروض، لذلك قالوا من الآية دي فرض على نفسه السلام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. يعني ايه تهجد؟ الهجود في اللغة هو النوم، الهجود هو الايه اللي انتوا فيه الوقت ده، اللي انتوا فيه ده اسمه الهجود. التهجد بقى انك تصحى، التهجد انك تلقي عنك النوم، الفعل التفاعل ده يقول لك فلان يتأثم، يعني يلقي عنه الإثم، يتحرج يلقي عنه الحرج، يتحنث كان صلى الله عليه وسلم يتحنث، أي يلقي عنه الحنث، الإثم العظيم، الحنث العظيم. فيتهجد يعني ألقي عنك النوم، تخلع عنك النوم، وكأن النوم الغفلة ما مش هتلقى عنك وعن قلبك إلا بقيام الليل، ما هم عايزين منك غفلة عشان يتفتري علينا غيره، يا يستفزونك، هم عايزين منك لحظة غفلة. امتى ازاي تبقى صاحي على طول؟ ومن الليل ايه؟ فتهجد، القي عنك الهجود، فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة، ربط المقام المحمود بقيام الليل، ده امر عايز وقفة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف المقام المحمود في الدنيا، المقام اللي بيحمد عليه في قيام الليل، هذه الوقفة الثابتة اللي ثبتته على الحق، وقف المقام المحمود في الآخرة. ولما كان أكثر صلى الله عليه وسلم أكثر الناس قياما وصلاة في الدنيا، وقف المقام المحمود في الآخرة. والمقامات المحمودة في الدين لا تصل، لا يوصل إليها بدون قيام الليل. المقامات المحمودة اللي هيقف مقام يحمد عليه في الدين لا يكون إلا بقيام الليل. اللي ملوش قيام ليل لن يقف مقاما محمودا يحمد عليه في الدنيا ولا في الآخرة. ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب هما عايزين يفتنوني وعايزين يستفزوني من الأرض، الحل أصلي وأتهجد وادعي وقل ربي أدخلني مدخل صدق عشان ما أدخلش معاهم في المحاورات بتاعت تفترى علينا غيره، وأخرجني مخرج صدق عشان ما يخرجونيش بمزاجهم، أخرج بإذن من ربنا وأخرج مخرج صدق، ولما أخرج واجعل لي من لدنك إيه؟ سلطانا نصيرا، سلطان ينصر الدين. يا رب أنا نفسي لما أخرج أروح لمكان في نصر الدين ربنا، وبالفعل قد كان في مكة واستجيبت الدعوة في مكة. وقل بعدها إيه؟ جاء الحق وزهق الناس. الحق فين؟ احنا لسه الآية دي نزلت في مكة في الإسراء، نزلت 10 بعثة في وسط الضرب، على قول ان الإسراء 10 بعثة في وسط الضرب، فين الحق اللي جه وزهق الباطل؟ ثباتك على الحق نصر الحق، ثباتك انك انت ما تقعش في اللي هتفتري علينا غيره، وما تقعش في اللي يستفزونك، كده جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. الحق بيستمد قوته من نفسه من داخله، الباطل بيستمد قوته من الخارج بالظروف الخارجية، والظروف الخارجية متغيرة. انت بكرة تروح المدينة ويبقى ليك سلطان والباطل يزول، لكن لو انت تخليت عن جزء من الحق، انت تخليت كده عن جزء من القوة بتاعت الحق. تاني، الوحي هو مصدر القوة، لما تتنازل عن جزء من الوحي انت تتنازل عن جزء من قوتك. المعادلة دي للأسف مش مفهومة عند الناس، هو معتقد انه ما يتنازل عن جزء من الوحي هيقوى او هيقرب من التمكين، بالعكس انت تباعد، انت بتفقد مصدر قوتك، انت بتفقد الشيء الوحيد اللي لو اجتمع اهل الارض عليه مش هيعرفوا يعملوا زيه.
مستحيل. ده مصدر قوتك ومصدر رفعتك. وإنه لذكر أي لشرف لك ولقومك، بتتنازل عن شرفك، التنازل عن جزء من الوحي فقدان للقوة. ذلك بعد الثبات ده، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن عشان يزداد غيظهم، مش هم عايزينك تفتري علينا غيره، بالمضارع وننزل من القرآن ما هو شفاء للمؤمنين عشان ما يتأثروش بيهم، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أنا كان نفسي نكمل بقية الآيات لكن نتوقف عند هذا الحد. آخر حاجة يختم بيها، الزاد الروحي يأتي للصلاة، الثبات يكون للصلاة في جوف الليل. كده الإنسان هيثبت، مفيش ثبات من غير قيام ليل. لو عادت تقول أنا مؤمن أنا مؤمن أنا هنتصر ربنا بنصر المؤمنة، أنت كده مش هتثبت، أنت محتاج كلام ربنا يثبتك. أصلك قبل كده خيال وسنة وبكر يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم راح قال لهم يكلمهم يقنعهم عقليا، أصل طبيعي وبشر والبشر لازم يموتوا، هي آية واحدة خلصت الموضوع، وما محمد إلا رسول. آيات ربنا تنزل على قلبك في قيام الليل أشد وطئا تغيرك. احنا محتاجين نجدد علاقتنا بالقرآن في قيام الليل، تجديد لعلاقتنا بالقرآن. لن يحدث تجديد في الواقع إلا إذا حصل تجديد في قلوبنا لتلقيها للقرآن، دي قاعدة. لن يحدث تجديد في الدين في الواقع إلا إذا حصل تجديد في تلقينا للقرآن. تلقينا القرآن صح هيحصل التجديد صح، تلقينا القرآن غلط مش هيحصل تجديد أصلا. وإذا الثبات في الفتن الرهيبة دي، ربنا بيقول لك احذر، أهل الباطل بيفكروا ليل ونهار إزاي يفتنوك وإزاي يستفزوك. بلاش تفترض إنك عايش في أمان، دايما اللي بيفترض إنه مش هيفتن بيفتن. ربنا بيقول إيه؟ وحسبوا ألا تكون فتنة فإيه؟ فعموا وصموا. فبيضحك عليه بسهولة الأعمى والأصم، بيضحك عليه بسهولة. إنما دايما الحذر الكثير الدعاء. ربنا بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة وتهجد وادعي عشان أثبتك. أقم الصلاة وتهجد وادعي، قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مدخل صدق، حافظ على نيتك. الأمر شديد. وإحنا المرة اللي فاتت كان الدرس فيه اطمئنان إن ربنا حافظ الوحي، المرة دي الدرس فيه تخويف إن أنت أنا خايف منك أنت على الوحي. يعني أنا مش خايف من الشياطين على الوحي ولا خايف من الكفار على الوحي. يعني طب ما هم ممكن يفتروا هم على الوحي. ربنا بيقول وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك ليه إيه؟ هم عايزينك أنت اللي تقول. يعني أنا مش خايف على الوحي غير مننا، أنا مش خايف على الوحي من الكفار، مش خايف على الوحي من الشياطين، ربنا مطمني من دول. إنما أنا مقلق من أهل الدين، من الذين استحفظوه وكانوا عليه شهداء، دول القلق يجي منهم، الخطورة على الوحي تجي. لذلك عقوبتهم صارمة، هؤلاء عقوبتهم شديدة. ربنا يثبتنا يا رب. عقوبتهم شديدة. شوف ربنا بيقول أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد. تفصيل في العقاب، ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصر. طيب معلش أول حاجة عشان مش هنرجع نفتح الآيات دي مرة تانية، آخر حاجة بعد ما حاول يقرأ يبعد عن القرآن ويستمع القرآن ويذهب نجوى ويفتنك عن القرآن، آخر حاجة فيهم عامل إيه بقى؟ ويسألونك عن الروح. جاي بقى إيه؟ يتفلسف في الدين. جاي بقى إيه؟ يقول لك مش أنت بتاع الدين؟ طب أنا هحرجك في الدين، هسألك أسئلة بقى في الدين مش هتعرف تجاوب عنها، ويسألك سؤال لو جاوبته الدين أصلا ما فصلش فيه يبقى أنت مش بتاع دين، ولو ما جاوبتوش هقول قدام الناس إنك مش بتاع دين مش عارف تجاوب. هيسألوا ليه اليهود بعتوا المشركين يسألوا عن الروح؟ ما هو لو جاوب هو أصلا مفروض الدين قال له روح من أمر ربي، ولو ما جاوبش أنا يا عم النبي تعكم ما بيجاوبش. فشوف إيه
صياغة بقى طبعا احنا مؤمنين بالشريعة. امال هتعملوا ايه في موضوع الخمور وهتعملوا ايه في الزنا؟ انتوا كده والسياحة
يقعد هو ايه عايز يزنقك في اسئلة في الدين. الطريقة الثالثة بقى ويسألونك عن الروح.
لازم تقول الصح ما تخافش. قل الروح من امر ربي
وما اوتيته من العلم الا قليل. اصل هم هيقولوا علي انا ما جاوبتش. انت بتقف عند الحد ده ربنا حطه لك. ما لو انت حاولت احنا احيانا بنقول ايه اصلا لو ما جاوبتش هيتقال. بالعكس انت لو جاوبت هيعرف انك مستعجل.
هو هيعرف هو كده كده محاربك بس هو يتاكد بقى انك مستعجل.
قل الروح من امر ربي وما اوتيته من العلم الا قليل. ودايما
بيجي ربط الروح بتاعت الانسان بالقران الروح. لذلك ربنا بيهدد بقى لو ما حفظتش النعمه دي وما حفظتش عليها ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني لو ما حفظتش على النعمه هم عايزين يفتنونك عن الوحي.
طب لو ما حفظتش عليها هننزعها منك. ودي محفوظه للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال ايه الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك ايه
كبيره. لكن بالنسبه
للدعية مش محفوظ من دي. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. مش هتلاقي حد يرجعه لك الا رحمه من ربك. اي ولكن رحمه من ربك اقتضت ان هذا لن يحدث معك يا محمد صلى الله عليه وسلم.
انما ده ممكن يحدث مع المؤمنين. ويروى في القصص ان احد كان بيجاهد مع المسلمين ووقع في الاسر واحب فتاه نصرانيه وتزوجها وتنصر وترك الدين فلم يعد كان حفظ لكتاب الله مجاهد فانتكس والعياذ بالله فلم يعد يحفظ من القران الا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني بعد ما كان حافظ لكتاب ربنا نزع منه الاسلام واصبح لا يذكر من القران الا هذه الايه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فبينظر للمسلمين كده ويتمنى انه يبقى ايه يرجع مسلم تاني. فزي ما بنقول اخطر حاجه اللي بيبدل ده اللي بيعرف الحق ويطلع على الوحي ويعيش ويطلع للناس ويرجع يبدل. دي مصيبته ربنا يحفظ. دي مصيبه. ده زي الراجل كده اللي بعد ما كتب البقره ايام تنصر ده الارض تلفظه إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبير. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن يستعملنا نصر ديني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.